السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. توقف بنا تفسير هذه الآية إلى هذا الحد، حيث شرحنا ما معنى شعائر الله، وتحدثنا وبينا ما معنى الهدي إجمالا، وهو ما يهدى قلنا إلى الحرم، والقلائد تكلمنا عنها وبينا أقوال السلف في ذلك. والصواب في القلائد أي لا تنتهك نبات الحرم لتقلد به الأنعام المسوقة للهدي، للدلالة على أنك محرم، لا تضع نبات الحرم على نفسك ولا على دابتك. فالأحاديث كثيرة التي جاءت تنهى عن قطع نبات الحرم وشوكه، إلا ما استثناه الشرع كالإذخر، حيث استثناه العباس بن عبد المطلب، وعلة ذلك كثرة الحاجة إليه. الإذخر هذا نبات يستعمله الصاغة لإشعال النار، فرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، هذا التفسير أولى من حمله على أن المقصود بالقلائد أي الدواب المقلدة، أي يضعون عليها نبات، أو أصحاب القلائد من المحرمين، لأن هذا منصوص عليه: ولا الهدي ولا آمين البيت الحرام. هذا أمر منصوص عليه، لكن المقصود شيء زائد، وهو لا تحل القلائد، أي هذا النبات الذي تاع الحرم لا تنزعوه لتضعوا على أنفسكم لتدلوا الناس على أنكم محرمون. المهم، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، شرحنا ما معنى كلمة آمين أي قاصدين، أي لا تنتهكوا ولا تتعرضوا للقاصدين لبيت الله المحرم. ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قلنا منهم من قال الفضل والرضوان كله من الله، الفضل هو الثواب والرضوان يوم القيامة، ومنهم من قال فضلا أي هو ثواب الدنيا كالتجارة، كانوا يخرجون لذلك، ومع ذلك هم يقصدون الحج ابتغاء وجه الله أولا، في الطريق ماشي أن الإنسان يبتغي تجارة، هذا لا ضير فيه، تفسر الآية بالقولين معا: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا، قلنا هذا الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل، وهو الإباحة. الصيد قبل الإحرام كان مباحا، فالأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه، أي هذا الأمر ليس للوجوب إذا حللتم فاصطادوا، بل هو للإباحة، لأنه عاد إلى ما كان عليه قبل التحريم، وذكرنا أمثلة ونظائر كثيرة لذلك. ثم قال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هنا ولا يجرمنكم شنآن قوم، قال ابن عباس وقتادة، ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقتادة رحمه الله تعالى، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم. تقول العرب: جرمني على كذا، أي حملني على كذا، أو جرمني على أن تركت كذا، أي حملني. فنقول مثلا: ما جرمك على أن ضربته، أي ما حملك. ومنه قول الشاعر وهو يصف مقتل أبي عيينة الفزاري أحد عظماء بني فزارة، قال: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة، ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا، أي حملت فزارة بعدها أن يغضبوا، أي حملت هذه الضربة كل القبيلة على الغضب. ولا يجرمنكم، إذن ما معناها؟ أي لا يحملنكم، لا يجعلكم تقعون في كذا، وهو مأخوذ من الجرم ليس من الجرم وليس من الجرم. أحيانا نسمع الناس يخطئون في التعبير فيقولون هو أشد جرما منه، واحد يقول هو أشد جرما، هذا خطأ. الجرم ضابطه أن الجرم كان ثلاث كلمات في اللغة، كان الجرم والجرم والجرم. الجرم باش تسهل عليك هو القطع، الجرم جرمت الشيء أي قطعته، ومنه شجرة جرمة، جرمة أي مقطوعة. فهذا الجارم، ما فين تسمع اسماء فلان الجارم أي القاطع أو الذي يقطع الشيء. وجاء زمن الجرام أي زمن قطع النخل، صرام النخل، هذا الجرم بالفتح، بفتح الجيم. والجرم هو الجسد الذات تاع الشيء، مثلا تقول لك هذا جرم وهذا جرم. والأجرام ما فين تسمع الأجرام، شيء الأجرام، هذا جرم. أما الجرم فهو الذنب والكسب، هو في الحقيقة الكسب، صار يطلق غالبا على الذنب. أي شيء تكسبه فقد جرمته، أي شيء تكسبه فقد جرمته، سواء كان خير أو شر. لكن اليوم كي تسمع كلمة الجرم وش تفهم؟ صار غالبا إطلاقه على السوء. نظيره في الخير كلمة الثواب، كلمة الثواب في اللغة تطلق على الحسنات والسيئات، في اللغة تطلق على الحسنات والسيئات. لماذا؟ لأن الثواب مأخوذ من ثاب يثوب ثوبا أي عادة، كل شيء تفعله من خير وشر يعود إليك، تراه يوم القيامة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، يعود إليك. لذلك قال عز وجل هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون، يعني هل ثوب أي هل يجازى. فالثواب كلمة تطلق في اللغة على كل فعل من حسن أو سيء يعود عليك. لكن جزاك الله خير، إذا سمعت اليوم الثواب وش تفهم؟ الأجر، الأجر الحسن، الأجر الحسن. الآن في المقام الشر، الجرم هو الكسب، الشيء الذي تكسبه من فعل من عمل سواء كان خيرا أو شرا. لكن العرف والشرع غلب إطلاق هذه الكلمة على الذنب. لذلك تجد بعض المفسرين يقول لك ولا يجرمنكم، الجرم هو الذنب والتعدي هو الكسب. ومنهم الإنسان الذي ينفق على أهله يسمونه جارم أهله، فلان جارم أهله أي هو الذي يكسب، هو الذي يكسب. فهذا استعمل قلت، ومنه الجريمة، الجرم والجريمة. لا أحد يفهم من كلمة الجريمة الخير، كل من يسمع كلمة جريمة يفهم منها السوء. والمجرم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، سيأتي هذا الحديث معنا مرة أخرى إن شاء الله تعالى، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أعظم الناس جرما، جرما بضم الجيم، أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم فلم يحرم إلا من أجل مسألته، يعني شيء كان حلال سأل عنه فحرمه الله، هذا أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا قلت سنعود إلى هذه المسألة بتفصيل في تفسير قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآن لفظ الآية ولا يجرمنكم مأخوذ من الكلمة الثالثة الجرم، ليس الجرم وليس الجرم. قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى، هذا من أئمة اللغة، قال لا يجرمنكم أي لا يدخلنكم في الجرم، لا يدخلنكم في الجرم، ما تخلي حتى واحد يدخلك فين؟ في الجرم أي في الإثم، لا يحملنك أحد على الوقوع في الإثم. سيأتي أن الكفار صدوا المسلمين عن بيت الله عز وجل عام عمرة الحديبية، تعرف صدوهم، فهذا لا شك أنه أمر شديد على النفوس، يصد المؤمن عن بيت الله وهو أحق به من غيره. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني هذا أعظم. فلا شك أن النفس قد تحمل ويحملها هذا الأمر على أن تصد الناس أو تعترض طريقهم أو تقتلهم، لا يجرمنكم، أي لا تقع في الجريمة بسبب شيء يوقعك فيه، هذا معنى لا يجرمنكم. لا هو الشيء الذي يحملك على الاعتداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن، هذا الشنآن والمصدر هو شانئ ويشنأ شنئا، ويقال شنآن، هذا كثير في اللغة، تقول التوكل، ويجوز تقول التكلان، التسبيح، يجوز تقول سبحان، المغفرة، ويجوز تقول الغفران، الشنء، وتقول الشنآن، وقرئ الشنآن، يجوز الشنآن والشنآن. ما هو الشنآن؟ هو البغض، البغض هو الشنء والشنآن. فالآية معروفة، إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، لا هذا الذي يزعم أنك أبتر، لأنهم قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي كل أولاده الذكور والإناث ولم يمت أو لم يعش في حياته عليه الصلاة والسلام حتى مات، إلا فاطمة توفيت بعده، خاصة الذكور ماتوا، والذكر هو الذي يحمل اسم الرجل وينسب، يعني هو الذي تنسب إليه الأحفاد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، هكذا ينسب الولد إلى أبيه. فقالوا إن محمدا أبتر عليه الصلاة والسلام، قالوا محمد أبتر، يعني لا عقب له ولن يذكر. فقال عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، هذا الذي يبغضك هو الأبتر. حتى العلماء قلت إلى اليوم يختلفون في مقائل هذه المقولة، يعني لم يذكر، منهم من يعينه، منهم من يقول لا ليس هو أصلا، لا نعرف منه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرح الله له صدره ووضع له وزره ورفع له ذكره، مذكور النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر المولى عز وجل، فما تطلق الشهادة إلا ومعها الرسول عليه الصلاة والسلام. في الأذان تسمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يردد اسمه، في التحيات وغير ذلك. المهم إن شانئك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. إذن فالشنآن هو البغض، ويقال الشنء، أي لا يحملنكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام، فهم لا يحملنكم بغضكم لقوم صدوكم عن المسجد الحرام. وهذا كان، قلت صدوكم عن المسجد الحرام، كان في صلح الحديبية كما هو معروف. فالله عز وجل يربي عباده على هذا الأمر، أنه لا يجوز أن تنجرف وراء التأثير الذي يأتي من قبل الأعداء، هم مثلا يعصون الله أنت تروح تجازيهم بالمعصية أيضا، لا، لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضكم لمن صدكم عن المسجد الحرام على العدوان، فهم لا يحملنكم على الاعتداء، هذا معنى الآية، لا يحملنكم بغضكم لقوم صدوكم عن المسجد الحرام على، يحملون على هذا البغض، يحملون على الاعتداء. لو حملنا هذا البغض على القصاص جائز، لو حملنا على القصاص نعم جائز، يعني إنسان قطع طرفك أنت أبغضته فتروح تجازيه بالمثل جائز، لكن الله عز وجل حرم الاعتداء، أن تعتدوا، تبهنا. وقال بعد ذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى. اختلفت أقوال أهل العلم في تعيين مسمى أو معنى البر والتقوى، أو ما الفرق بينهما، يعني أردنا الآن أن نعرف شو البر وشو التقوى، ما الفرق أو ليس هناك فرق. القول الأول لأهل العلم أنه لا فرق بينهما، إنما ذكر تأكيدا، تأكيدا، غاية ما في الأمر أن التوكيد نوعا لفظي من نفس من لفظ نفسه أو معنوي، يجوز تقول جاء جاء زيد، ويجوز تقول جاء قادم زيد، يجوز لك عادي، جاء جاء هذا من لفظه، جاء قدم زيد هذا من معناه، ف فقالوا هذا توكيد، وتعاونوا على البر والتقوى، كأنه قال تعاونوا على البر، البر أو تعاونوا على التقوى والتقوى، قال شيئان متقاربان لا فرق بينهما. قال فكل بر تقوى وكل تقوى بر. القول الثاني وهو قول ابن عطية رحمه الله تعالى صاحب المحرر الوجيز، أحب يقول لك الفرق بين البر والتقوى، قال لك هناك فرق ما فطنلوش أصحاب القول الأول. قال لك البر يتناول الواجب والمندوب، الواجب والمندوب، والتقوى يتناول شو؟ الواجب، التقوى يتناول الواجب، رعاية الواجب تقوى، والبر هذه رعاية الواجب والمندوب، كأن البر أعظم من التقوى لأنه يتناول القربات جميعا، ما كان منها واجبا وما كان منها مستحبا. أما التقوى قال هذا رعاية الواجب، ماشي. قول الثالث قال لك شوف لا تلتفت إلى قول الأول ولا تلتفت إلى قول ابن عطية، تبهنا، ولا يجرمنك شهرته وعلمه بأن تتبع هذا قوله. قال لك الصواب التقوى رضا الله، التقوى رضا الله، فينسب التقوى إلى الله، تقول أتق الله، والبر هو رضا الناس، يعني الشيء الذي يرضي الناس. معاملات نوعان، معاملات مع الله هذه تقوى، ومعاملات مع الناس هي البر. لذلك تقول بر الوالدين، ما تقولش تقوى الوالدين، تقول بر الوالدين، بر أخاك، يعني دير البر بأخاك، ما تقولش تقي أخاك، مفهوم؟ هل تقول بر الله؟ تقول لا، تقول تقي الله. قالك فالبر هذا في معاملات الناس فيما بينهم، والتقوى في معاملة العبد مع خالقه، صح. قالك ومن جمع رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته، اي لا شك. طبعا كاين واحد او غير يسمع فيهم مصباح، وواحد او غير يسمع فيهم مصباح قال سمحوا لي دقيقه اعطيكم انا القول تاعي واعرضه عليكم وشوفوا، وهو ابن القيم رحمه الله. ابن القيم تدخل فقال رحمه الله تعالى، وطبعا كلامه ينقله بمعناه، وهذا الكلام تجدونه في رسالة معروفة برسالة تبوكية ومعروفة اليوم بزاد المهاجر إلى ربه. فقال رحمه الله تعالى يا أخي البر والتقوى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذوك لا تشافوا في إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، شو الفرق؟ أسمع ما شك تقول، هذا شفناه مرارا هذه المعاني، مثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فلما تقول أكرم المسلم يدخل المؤمن بالضرورة، اللي تقول أكرم المؤمن المسلم، لكن إذا اجتمع المؤمن والمسلم الإيمان والإسلام لا، هنا يصير الإيمان يطلق على الإيمان بالأصول المعروفة التي هي من أركان الإيمان، والإسلام يصير العمل الظاهر. لذلك إذا واحد قال لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كأنك قال لك إن الذين آمنوا وأسلموا، آمنوا اعتقدوا اعتقاد الجازم وآمنوا بأصول الإيمان الأمور المعروفة العقدية وعملوا الصالحات، هذا الإسلام. هنا اجتمع فافترق، لكن إذا افترق اجتمع، صار كل واحد يطلق على الآخر. والفقير والمسكين، الفقير والمسكين هناك فرق بين الفقير والمسكين لا شك، لكن إذا أطلقنا إذا افترق أكرم الفقير يدخل المسكين، أكرم المسكين يدخل الفقير من باب أولى. لكن لو قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين يصير الفقير غير المسكين، فهم يصير الفقير أبلغ في الحاجة، والمسكين من له قوت يومه هذا لكن لا يصل إلى جميع شؤونه، مثله الفسوق والعصيان، الفسوق والعصيان كذلك إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، المنكر والفاحشة ونظائره كثيرة. قال ابن القيم وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها أزالت عنه إشكالات كثيرة، أشكلت على كثير من الناس، يعني لابد أن تبقى أحيانا مع الألفاظ قول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كان ألفاظ هكذا صح. البر، ما هو البر؟ البر هو اسم جامع لأعمال الخير، اسم جامع لأعمال الخير والمنافع، كل شيء ينفعك في الدنيا والآخرة فهو بر. وهذه الكلمة البر تدل على ذلك، قالك ومنه اشتق البر، البر معروف ليس هناك أكل منتشر لدى الناس كالبر لكثرة منافعه تفعل به كل شيء، فقال هي اسم جامع لأعمال الخير كلها صح. وهنا يرادف التقوى، إذا كان البر وحده فهو بمعنى التقوى. شوف مثلا قوله عز وجل، طبعا هذه الآية شرحناها وأطلنا في شرحها في سورة البقرة، شفنا بلي هذه الآية اشتملت على أصول الدين وفروعه من الأمور القلبية والعملية ومن الأمور التي تتعلق بالخالق والمخلوق، يعني آية عجيبة. ليس البر أن تولوا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، واش قال؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول الإيمان. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وإقام الصلاة، فأقام الصلاة وآت الزكاة. هنا أعطاك الأحكام العملية، هنا أعطاك محاسن الأخلاق، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء قلنا الفقر، والضراء المرض، وحين البأس الجهاد في سبيل الله وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قالك البر هو اسم جامع لأعمال الخير كلها، فهو هنا مرادف للتقوى صح. والتقوى ما هو؟ التقوى ما هو؟ لو سألك سائل التقوى شو، قل له هو الإيمان والعمل الصالح، هذا هو التقوى. ما تزيدش كلمة أخرى، الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والعمل الصالح، هذا هو التقوى. فكما قلنا العمل الصالح ثلاث أنواع، إما صبر ترك للمحظور محرم، وفعل للمأمور، وصبر على المقدور، شيء أمرت به تفعله، وشيء نهيت عنه تجتنبه، وشيء الذي تبتلى به من القدر تصبر عليه ولا تجزع، هذا هو التقوى. فلا شك أنه هو البر. إذن متى افترق البر هو التقوى، ومتى والتقوى هو البر شيء واحد، لكن هنا في هذه الآية اجتمع اللفظان وتعاونوا على البر والتقوى. والأصل عدم الترادف، الأصل عدم الترادف. فنقول الفرق بينهما، وشوف هذا الكلام ما أحسنه، الفرق بينهما فرق بين السبب المقصود والوسيلة، نعم المقصود والوسيلة، الغاية والوسيلة. فالبر هو المطلوب، أن تصل إلى منزلة الأبرار هو المطلوب، أن تكون برا هو المطلوب صح. شو الوسيلة باش نصير بر؟ شو الوسيلة لكي أصير من لكي أصير من الأبرار؟ شو الطريق؟ التقوى. حتى اللفظ مشتق من وقايقي، وقاية، تبان كاين أشياء تقيك، فأنت اجتنب المحظور وامتثل المأمور واصبر على المقدور تصل إلى البر، تصل إلى البر. فهو كالعافية والصحة، شكون هو الأكثر؟ احنا عندنا عادي العافية والصحة شيء واحد، لكن لما يجتمع العافية والصحة شو هو الأكثر؟ العافية، العافية ولفظ شامل مو بس بالصحة ولا لا، العافية هي هنا، والصحة سبب من أسباب العافية، لكن إذا أطلقت العافية تدخل فيها الصحة، وإذا أطلقت الصحة تدخل فيها العافية، لكن إذا اجتمع فرق. هم متى اجتمع البر والتقوى؟ فالبر هو الغاية والتقوى هو الوسيلة، البر هو الغاية تكون من الأبرار، والتقوى لا تكون من الأبرار حتى تكون من المتقين، وهذا من أعظم وأنفع الكلام. وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على الوصول للغاية، وتعاونوا على الوسيلة أيضا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا معناها ولا تتعاونوا. والعرب تحذف التاء كثيرا، تحذف التاء كثيرا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما الفرق بين الإثم والعدوان؟ شو الفرق؟ سهل، نعطيك قول الطبري رحمه الله، كلام جيد. قالك الإثم يكون بترك ما أمر الله بفعله. الإثم هو ترك ما أمر الله فعله، والعدوان مجاوزة ما فرض الله. الإثم هو المعصية، هو المعصية يعني فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به. الآن العدوان هو تجاوز ما فرض الله، تجاوز ما حده الله تعالى لنا، وهذا رأينا أمثلته قريبا يعني في الحديث عن محرم، كنا تحدثنا عن الحدود. أحيانا الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وأحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا تقربوها هذا في الحرام، تلك حدود الله، الزنا لا تقربها، السرقة لا تقربها، الكذب لا تقربها، كل ما حمتها بعد. أما تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تزد، لا تزد أي في المباحات أو الواجبات لا تتجاوزها. الله عز وجل فرض عليك 4 ركعات في الظهر لا تتجاوزها، هذا من العدوان، مفهوم؟ هذا من العدوان ومن الإثم. لكن إذا اجتمع افترق، الإثم والعدوان شيء واحد إذا افترق، لكن إذا اجتمع صار الإثم هو ترك المأمور هو فعل المحظور، والعدوان هو مجاوزة الواجب، مجاوزة الحلال. وهذا كلام جيد على كل حال الإمام الطبري، يقول واحد شو الفرق بين الإثم والعدوان؟ يقول الإثم في ترك الأوامر، والعدوان في تجاوز المباحات والفرائض. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما بين لنا صفة وضوئه قال فمن زاد، ما كاش أو ناقص، الرواية ضعيفة، أو ناقص، فمن زاد، لأنه النقصان جائز، أنت توضأ مرة ومرتين جائز، هو توضأ 3 مرات، فقال فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. لماذا؟ لأنه تجاوز الأمر الواجب، كذلك تجاوز الأمر المباح. ابن القيم يقول كلام يشبه كلام الإمام الطبري، يشبه كلام الإمام الطبري، يقول الإثم ما كان حراما لجنسه، ما كان حراما هو حرام، هذا الفعل حرام، فهم؟ فكشرب الخمر والزنا والسرقة والكذب هذه كلها محرمات. والعدوان قال لك لا، ما حرم لزيادة قدر، حرم لزيادة في القدر. مثال قال لك فالزنا والخمر والسرقة ونحوها إثم، لماذا؟ لأنها حرمت لجنسها لذاتها. قال لك ونكاح الخامسة، نكاح الخامسة هو احنا نقوله إثم في الوقت نفسه عدوان، لكن إذا افترق وشنو هذا؟ عدوان. نكاح الخامسة هذا عدوان، واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه. إنسان مثلا قطع لك أصبعا قطعت له يدا، هذا عدوان. فقال الإثم والعدوان إذا افترق شيء واحد، إذا اجتمع الإثم هو المحرم لذاته، والعدوان هو مجاوزة الحد، سواء كان هذا الحد واجبا أو مباح، سواء كان واجبا أو مباح لا تتجاوز الحد. الله عز وجل يقول لنا لا تتعاونوا على هذا، لا على الإثم، لا على المحرم لذاته، ولا على مجاوزة الحدود الواجبة أو المباحة. وينهانا عن، ويأمرنا بالبر اللي هو مقصود بذاته عن كل أعمال البر، وزيد وعلى الوسيلة إليه وهي التقوى. فهذا الآية من أجمع الآيات في القرآن الكريم، وسنرى أنها أصل من أصول الدين تنبني عليها كثير من الفروع. إذن قال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم، مفهومة، لا يحملنكم بغضكم لقوم، شبيهم هذا القوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام، على ماذا يحملون بغضهم؟ على أن تعتدوا، لا تعتدوا، بل تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. بين المعاملة معه أيضا، بين المعاملة معه وأنها تكون قائمة على خشية سبحانه وترك ما نهى عنه، وترك ما نهى امتثالا لما وامتثال ما أمر به والصبر على ما قدره. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ختم هذه الآية بوعيد شديد وترهيب وتهديد عظيم، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فعقابه ليس كعقاب العباد فيما بينهم، فهو شديد العقاب. فالذي يريد أن يتأكد من هذه الآية ينظر فقط الأحاديث التي رتبت العقاب على بعض الأعمال. من أخذ قيد شبر من أرض، قيد شبر، شبر مش فيها، تكون تبني وجارك أمامك عنده أرض كذا، تدخلت معاه بشبر، ديت له شبر عمدا مخطأ عمدا، من أخذ قيد شبر من أرض غير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، يعذب، هذا يسحب إلى الأرض السبع الأسابيع، طبق السبع من الأرض ثم يخرج، وهكذا. فلا شك أن الله عز وجل كما أن رحمته وسعت كل شيء فعقابه شديد. لماذا؟ لأنه لم يقدر الله عز وجل حق قدره. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لذلك أثر عن السلف قولهم: لا تنظرن إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة أن تعصيه. فلا شك أن الذنب على قدر، أو أن العقاب على قدر الذنب. هذا فيما يخص الألفاظ. أظن أنه ليس هناك لفظ، ليس هناك لفظ في الآية غير مفهوم. مفهوم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، مفهومة، ولا الشهر الحرام، مش ماذا الشهر الحرام، مفهومة، ولا الشهر الحرام أي الأشهر الحرم، جيد، مش برك شهر واحد، أشهر الحرم، ولا الهدية ولا القلائد، ولا تحل أيضا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مفهوم إن شاء الله الألفاظ. هذه المسألة الأولى انتهينا منها. أما المسألة الثانية فهي تتعلق بقول عز وجل: ولا الشهر الحرام، لا تحل شعائر الله، قلنا ذا عام، كل ما ذكر بعد الآية ذا داخل تحت شعائر الله، غاية ما في الأمر أن الله عز وجل خصها، عمم كل شيء، تدخل الصلاة، قلنا للوقوف بعرفة، منى، الحلق، الذبح وغير ذلك. بعدين صار ذكر أشياء كان عليها الناس لابد من أن يعظمها، بدأ: ولا الشهر الحرام. فما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ كنا تطرقنا في تفسير سورة البقرة وآل عمران، في تفسير سورة البقرة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وفي سورة آل عمران: ومن دخله كان آمنا. تطرقنا إلى هذه المسألة، لكن بالاعتبار المكاني تكلمنا عن القتال وين؟ داخل الحرم، الحرم حدود مكة، هذا اللي تحدثنا عنها بالاعتبار المكاني. هل تحدثنا عنها بالاعتبار الزماني؟ لا. فهم؟ هل يجوز تقاتل في شهر رجب؟ هل يجوز تقاتل في شهر محرم أو ذو القعدة أو ذي القعدة أو ذي الحج ذي الحجة؟ داخل الحرم باعتبار المكاني بينا الصواب أنه يحرم القتال داخل الحرم إلا إذا بدئنا بقتال. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الكافرين. حتى الجاني، الإنسان الذي جانى واعتصم بالحرم، طبعا هو إذا جانى داخل الحرم يقتل، واحد قتل داخل الحرم يقتل، حمل السلاح داخل الحرم يقتل، لكن ولا هو جانى خارج الحرم حيل هذا فقيه دار جريمة خارج الحرم راح يجري الخطة ذاك تاع الحرم حدود الحرم شبك، دخل الحرم أو اعتصم بالبيت، قد يقول قال هذه سهلة هذه باينة، وشنو هي باينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. قلت صح، هو قال ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، مش عارف تقول. قلنا إذا جان إنسان خارج الحرم ثم اعتصم بالحرم يضيق عليه، لا يباع له ولا يشترى منه، إعلان عام لا يباع لفلان، لا خبز ولا أي شيء، يضيق عليه في الكسب حتى يخرج من الحرم فيقام عليه حد الجناية. أما لو جان داخل الحرم لا حرمة له، لا حرمة له، لا حرمة لإنسان أهان المكان. هذا بالاعتبار المكاني أظنكم تذكرونه، أظنكم تذكرونه، مفهوم؟ ما يرحم الدرس. الآن بالاعتبار الزمان، الآن ما رأناش في الحرم، أنا في الجزائر، أنا في دمشق، أنا في مكان آخر، لكن في الأشهر الحرم هل يجوز القتال في الأشهر الحرم؟ هذا إذا البحث باعتبار الزمان. يلا نبدأ مواطن الاتفاق. موطن اتفقوا عليه، الحمد لله، اتفقوا على جوازه إن بدأ المسلمون بقتال. هذا ما فيه حتى واحد يخالف. إن بدأ المسلمون بقتال أو علموا أن قوما سيهاجمونهم فجاز باتفاق بإجماع جاز قتالهم في الأشهر الحرم. نعم، لماذا؟ لأنهم يقاتلوننا أو علمنا أنهم سيهجمون، فهم؟ هذا مسألة. الحمد لله، متى بدأ المسلم بقتال جاز القتال، سواء باعتبار زماني أو باعتبار المكان، لا يهم، ما فيش إشكال. إذا بدأ المسلم بقتال، يعني ما يبقاش مكتوب في الأيدي كن كالشجرة تضرب بالحجر وتعطي الثمر، نرى عصمة دماء المسلمين، كن كالشجر، كن كالشجر يضرب بالحجر ويعطي الثمر، إيه ماشي ما شاء الله، لكن هذه مع الإخوان، مع الإخوان، أخوك يسب فقل الله هذيك، فما هذاك الله، شوف هو سبك وأنت تدعو له بالخير ماشي، لكن مع كافر، مع معتد، مع جان يفسد في الأرض لا حرمة له، قاتل. لكن اختلفوا إن لم يبدأ المسلمون بالقتال، يعني نحن أردنا أن نغزو هكذا، الحاكم جاءته نفحات فأراد أن يغزو في الشهر الحرام، يفتح البلاد الفلانية، يدعوهم إلى الله، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، هل يجوز له في الأشهر الحرم؟ هنا اختلفوا. إذا نقول اختلفوا في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، اختلف هل هو منسوخ أو محكم، هل هو منسوخ أو محكم؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله أجمعين. القول الأول هو قول عطاء رحمه الله تعالى، هذا تلميذ ابن عباس وبعض السلف، فأنه لا يجوز القتال في البدء بقتال في شهر الحرام، وكان يحلف عطاء، كان يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام، قال ولا نسخ تحريمه شيء، ما كحتى حاجة نسخاته. واستدل من وافقه استدل بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، لاحظ لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام، لاحظ، إذن هذه الآية نراها في هذا البحث ذلك تطرقنا إليها. واستدل بقوله عز وجل المعروف يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، تعرفون الآية نزلت في من؟ في سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، يوم قتلوا عمر بن الحضرمي، وكانوا منهم من قال كانوا يظنون أنه قد انتهى رجب أو أن رجب لم يدخل، مهم ما عرفوش بلي رام في رجب، منهم من قال لا ظنوا أنه يجوز قتال في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه هل يجوز؟ قل قتال فيه كبير، الآيات معروفة، فهذه الآية واضحة صريحة بأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام. واستدلوا أيضا بقول عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، مش تفهم؟ مش تفهم؟ بارك الله فيك. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، مش تفهم؟ فهم باللي إذا لم تنسلخ الأشهر الحرم لا يجوز قتال المشركين. فقد هذه أشهر لي طبعا في الاستدلال بهذه الآية بعض العلماء لأنه يحملها على الأشهر الحرم الأربعة المعروفة رجب والقعدة والحجة محرم، منهم من يحمله على أشهر التيسير أو التسيير كما تحب قل سيروا في الأرض يجوز تسيير قل سيروا في الأرض فصحان أخرنا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وقال لك هذه أربعة أشهر ماشي حرمات وشنو يلحق وقتاش دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه وقتاش قالها وقتاش نزلت فسيحوا في الأرض ذو الحجة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يلا ذو الحجة محرم شافرنا ما كاش وحرم زيد ربيع الأول حرم حرم وش حرم. المهم هذا سيأتي إن شاء الله بعد 30 سنة في تفسير سورة التوبة إن شاء الله. يلا إذا أنا نظن باللي إنسان دكا ومعانا وسمع هذه الآيات فإذا انسلخ الأشهر الحرم يسألك عن الشهر عن قتال فيه والآية الأولى ولا الشهر الحرام أنا نظن باللي كلكم راكم تقولوا راه الخلاف المفروض ما يكونش كلش خلاف آية تفضل قول آخر. هو اللي جانا في القول الأول شكون عطاء بعض السلف شوف القول الأول جمهور العلماء الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة فذهبوا إلى أن تحريمه وهذه الآيات التي ذكرتموها منسوخة ولاش نبحثوا فيها قالت منسوخة صح في أول الأمر كان القتال في الشهر الحرام محرم قتال في الشهر الحرام كان محرم في أول الأمر لكنه نسخ بعد ذلك والنسخ معروف رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه فقالوا طبعا قلنا لهم أعطونا الأدلة بأنه منسوخ قال استدلوا بقول عز وجل منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ماشي قال عز وجل ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بالمعصية لأن أشهر الحرم للأسف اليوم ذهبت هيبتها ما صرنا نستشعرها صرنا قال وين رانا محرم مستحب صيامه هذا ما كان هذا مش تعرف لا أشهر الحرم أربعة أشهر معظمة فلا تظلموا فيهن أنفسكم بعدين مش قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قالوا فأمر بقتال المشركين أمرا عاما وأن حرمة الأشهر الحرم ذهبت لأجل شركين أي يجوز قتالهم على شركين كأن الله عز وجل عظم لك الأشهر الحرم لا تظلم فيها نفسك أما المشركين فقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة صح. استدلوا أيضا ببيعة النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم بيعة رضوان على وش بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على الموت بايعهم على القتال وأن لا يفر وكانت بيعة رضوان أين متى في أي شهر في ذي القعدة في ذي القعدة شوف العمرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم عنده أربع عمرات كلها كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية عمرة القضاء وعمرة التي حج بها النبي عليه الصلاة والسلام خارج في ذي القعدة وعمرة جعرانة جعرانة اللي اعتمرها صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة باش تكون الإشكال هنا صلح الحديبية أو بيعة الرضوان كانت في عمرة كانوا معتمرين فبايعوه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة على ماذا كانت البيعة كانت على القتال صح طبعا لا دليل في هذا لا دليل في هذا لماذا طبعا هذا اللي يستدلك ببيعة الرضوان أنها كانت على القتال ليس فيها دليل لماذا لأنه صلى الله عليه وسلم ما بايعهم على القتال حتى شو يقولون متى بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوانا هو بعث عثمان بن عفان إلى مكة دخل مكة فبلغه أنه أسر وأنهم قد قتلوا عثمان بعد ذلك، بلغهم أنهم قد قتلوا عثمان. إذن بدأ المسلمون بقتال، وهذا استدلال ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان رضي الله تعالى، حديث الصحيحين، وهم يريدون قتاله. فحينئذ بايع الصحابة رضي الله تعالى، ولا خلاف في جواز قتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء. نحن نبحث الآن عن البدء. استدلوا أيضا، وهذا منيح الإنسان نشوف لما يقرأ السيرة تمر به مثل الأحداث استنبط منها أحكام شرعية. لماذا احنا نقول دائما ما تسهلوش في السيرة، وين يترتب حكم شرعي ما تسهلوش. هنا عندنا حديث صحيح صحيحين، الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف، لا حاصر الطائف في شهر حرام، في كان في ذي القعدة، وهذا طبعا في الصحيحين. فلما كسر النبي صلى الله عليه وسلم قوتهم واستفاء أموالهم ولله الحمد، هؤلاء هوازن هذو اللي قاتلهم بداهم بالقتال وين؟ في شوال. بعدين لجأوا إلى الطائف، لاحظ منيح، بدأ القتال متى؟ في شوال، وشوال ليس شهر حرام. هؤلاء هوازن فروا إلى الطائف، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في 40 ليلة، حاصرهم في 40 ليلة ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. هل هذا دليل؟ دليل ولا لا؟ شوف يا أخي، بدأ القتال في شوال، هوازن فرت، هوازن فروا إلى أين؟ إلى الطائف، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة 40 يوم. دليل مش دليل؟ حصار قتال. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، طبعا ابن القيم يرد على أدلة هؤلاء في زاد المعاد، قال ولا دليل في القصة، لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، تابع عليها. سبحان الله، أنت إذا قاتلت مثلا، بدأك الروم بقتال ثم قاتلتهم ففروا وتبعتهم، هذا تابع للغزوة الأولى. قال وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، أرجو أن تكونوا معي، هوازن بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال فطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى الطائف فحاصرهم، هل هذا يعد تابعا للغزوة الأولى ولا لا؟ تابعا للغزوة الأولى. فقال ولما انهزموا دخل مالكهم، وهو مالك بن عوف النضري، في حصن الطائف، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها. قال لك هذه الغزوة الطائف هي من تمام غزوة هوازن، فبدأوه بقتال فهو يكمل القتال. نتحدث عن البدء ابتداء، هكذا تريد أن تبدأ المشركين بقتال، فهم يعني كاين الجمهور باش اختار هذا القول عندهم أدلة. استدلوا أيضا بدليل رابع، سرية أبي سلمة اللي يحضر معنا السيرة في العام الرابع، سرية أبي سلمة التي منها توفي رضي الله، متى كانت؟ في محرم، كانت في محرم، الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل سرية في محرم، فهذا قتال في الشهر الحرام. وسرية الخبط، سرية الخبط، الخبط هذا مثل خلاش، أتي قلت الخبط، الخبط نبات كانوا يأكلهم ساكن قلت لي جاءوا رضي الله تعالى، عجيب الخبط. المهم هذه سرية الخبط، قال لك أيضا كانت في شهر محرم، قالوا كانت في رجب، كانت في رجب في السنة الثامنة. يلا ماشي، تفضلوا لدرس منيح سرية أبي سلمة، لدرس معنا سرية أبي سلمة، شو جوابه؟ ما هو السبب في سرية أبي سلمة؟ شو بيكم؟ لما انقضى العام الثالث بهزيمة في أحد شوال، انتهى خلاص العام الثالث، الناس كلهم صاروا يستغلون هذه الانتكاسة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من بني أسد، طلحة وأخو طليحة، بلغه أنهم سيغيرون على النبي عليه الصلاة والسلام، بلغه ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد كيد هؤلاء، فهو بدأ أو سيبدأ بقتال. قلنا هذه المسألة اتفقوا على جواز القتال فيها. إذن نحن نريد مثال يصلح أن تبدأ المشركين بقتال دون أن يقاتلوك، دون أن يبلغك أنهم سيقاتلون. سرية الخبط في الحقيقة أصاب، حدث فيها خبط صراحة، حدث فيها هذا الغزوة خبط، سنبينه إن شاء الله في السيرة بالأدلة. سرية الخبط يا أخوانا لدرسها جيدا يدرك تماما أن قول، وهذا أمر سبحان الله مشى عليه الناس، سرية الخبط في السنة الثامنة في رجب، لا يمكن أن تكون في السنة الثامنة ابتداء، أصلا مستحيل تكون في السنة الثامنة، مفهوم؟ وهذا الذي جزم به ابن القيم والحافظ ابن حجر، قال لك ما تكونش في السنة الثامنة. لماذا؟ لأن سرية الخبط لو تبحث عنها في المصدر نتاعها في صحيح البخاري ومسلم، اسمع مليح اللفظ جزاك الله خير، اسمعني. يقول جابر بن عبد الله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عير قريش. عرفوا دي سيرية الخط لحتت فيها كرامة للصحابة، يعني وجدوا حوتا طفى على البحر فأكلوا منه، فهم حوت بالان، يقول لك حوت مش تخيل حوت، بالان حوت كبير يعني جدا، فأكلوا منه رضي الله عنه. ويستدل به على أحكام كثيرة فقهية، أحكام كثيرة فقهية، لكن يستدل به الناس على جواز القتال في الشهر الحرام ظنا منهم أنها حدثت في رجب من السنة الثانية. قرأ آخر الحديث نرصد عير قريش، أهذا والخطأ أو مش يقول هذا؟ هنا افضحهم هذا الحديث. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدث بينه وبين قريش عهد من العام الخامس إلى يوم الفتح، ولا لا؟ إلى يوم الفتح. فما ثبت قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعترض عير قريش وهو في صلح، مستحيل، هو في صلح معه في هدنة، كيف سيعترض عير قريش؟ فهم هذا لا؟ الرجاء إنسان نرصد عير قريش، أنا نفهم بنرصد عير قريش قبل من صلح الحديبية، نجزم بهذا. لماذا؟ لأنه بعد الحديبية ما كاش المطاردة والاعتراض عير قريش، هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عام الفتح، عام فتح مكة، هنالك دخل مكة. إذن شوف من السنة الخامسة إلى غاية الفتح لم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية تعترض عير قريش. لماذا؟ لأنه في صلح، وأشد الناس تمسكا بالصلح ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان في حرب مع بدر مع المشركين في بدر، جاء وجود صحابة عسير وولده حذيفة، قالوا نعاونوا، قالوا لا، ما دام عندكم عهد مع المشركين ألا تقاتلوا يلا روح، فكيف هو الآن سينقض العهد؟ فلذلك يقول ابن القيم ويشبه كلامه أيضا كلام الحافظ، يقول ابن القيم وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة وقبل عمرة الحديبية، فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يرصد لهم عيرا، بل كان زمن هدنة إلى حين الفتح. وش رأيكم في التحقيق؟ شنو إنسان كيف تمر عليه الأمور؟ هذا أنا كنت مسلم به سرية الخبط في العام الثامن، سرية الخبط عادي في العام الثامن، لا ليست في العام الثامن، قبل العام الخامس، وهذا نجزم به. لماذا؟ لأنه قال نرصد عير قريش. فقال ابن القيم والظاهر والله أعلم أن قولهم العام الثامن في رجب وهم غير محفوظ، وهم غير محفوظ، أي ليس محفوظا، كش منها باللي في العام الثامن، وإذا بطل كونها في العام الثامن لا يمكن الاستدلال بأنها كانت في رجب شهر حرام. الحاصل كسرت لنا راسنا يا إمام. أي طبعا هذه مسألة مهمة يا أخوان، مسألة مهمة،
تستمتع بمئة أمة من راسك، هل يجب العدل بينهم؟ هل يجب العدل بينهم؟ لا صح؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ واحد عنده أربع إماء، هل يجب العدل بينهم؟ عنده 8 إماء، هل يجب العدل بينهم؟ شوفوا الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فخير الإنسان عبد الحر خيره بين 2، إما يتزوج 4 ويعدل أو 3 ويعدل، يتزوج 1 ويعدل، ولا ما قدرش يعدل واش يدير؟ يتزوج 1 بس حرة، ولا ما ملكت أيمانكم. هذا تفهم منه جعل العدل في الواحدة، جعل حكم الواحدة حكم الإيماء كلهم. إذا الإنسان باتفاق العلماء أن الإنسان إذا ملك اليمين، إذا ملك اليمين عنده إيماء يملك دون حصر، زين. ثانيا لا يجب عليه أن يعدل بينهم، بدليل أن الله عز وجل قال: إذا خشيت أن تعدل في تعدد تزوج وحدة، ولا ما كاش ملك اليمين، فلا ما قال في تعدد، أنا ملك اليمين ما يدورش، لا يجب فيه العدل. طب نعم فهم الله لا شوية لا بأس. هذا يسموها العلماء يسموها يسموه إشارات القرآن. يعني بزاف يقول لكم القرآن توما قم تقولوا فيه بزاف أحكام، هاي آية شوف سمعاني فيها زوج سطور تجبد منها عدة أحكام، والوالدة يربعن شحال سمنا فيها 23 حكم، 23 حكم فيها 4 أو 5 سطور. إذا فيه إشارات، مو بس اللفظ دلال العبارة، اللفظ حتى فيه إشارة. إذا يقول الله تعالى: يا أيها العبد أحل لك أن تتزوج ب2 أو 3 أو 4، فإن خفت ألا تعدل معك مخرجان: الأول تزوج وحدة بس، أو تملك اليمين. كما تحب تملك اليمين، ما يجب لا يجب عليك العدل، لا يجب عليك العدل. لو كان يجب عليك العدل باليمين ما أقولكش أو ملكة أيمانكم، قد غير معرفتك تعدل، قال غير مع هذه الوحدة بس الحرة. لما لم يجب ملك اليمين العدل فيها أباح لك زوج، لا يجب هذا باتفاق العلماء. قد يقول واحد يا أخي تتكلم في مسائل ما نش قاع عايشينها، وين راه الجهاد في سبيل الله باش يكون هناك ملك يمين، وين راه احنا نفوسنا ما نش نملكوهم دول، والله العظيم باش تقول انت تملك يمين. انا شو يقولوا الفقه يحتاج الى معرفة هذه الاشياء. لماذا؟ للتنظير. قد تأتيك بعض المسائل العلماء يبدأ يهضروا في يستدلوا، يقول لك وحكم هذا حرام أو مباح كما ثبت في مسألة الأمة وكذا، أنت بتعرفش مسألة الأمة، راح يقيس لك على مسألة، راح يقيس لك على مسألة في الإيماء أو في العبيد، وأنت ما تدارش ما تفهمش القياس، لكن تكون عارف هذه المسائل تفهم القياس هذا، تكون معك ولاني حاضر معك. هذا يسموه التنظير، الأشبه والنظائر، كل شيء ما يعرفش قاعد الدين ما يقدرش يقيس. يلا المسألة السابعة: في الرجل يسلم وتحته أكثر من العدد المباح، الرجل يسلم وتحت يديه أكثر من العدد المباح، يعني العبد معه أكثر من 2، والعبد الحر معه أكثر من 4، إذا أسلم مش يجب عليه؟ يجب عليه مفارقة. هل يطلق مجرد إسلامه؟ بمجرد إسلامه يحرم عليه وطء واحدة منه كلهم ما يضعوش حتى يفارق الزائد على العدد المباح ويمسك، خلي 4 يخير فيما يحكم قال.